وقيل للذين اتقوا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أخذنا في الدرس الماضي التفسير الموضوعي، وقلنا أن هناك تفسيران. التفسير الأول يسمى التفسير الترتيبي أو التفسير التجزئي، وهناك تفسير يسمى تفسير موضوعي. فما هو الفرق بين التفسير الترتيبي وبين التفسير الموضوعي؟ تفضل.
الترتيبي أحسن ترتيب الموضوعي هو ما يقوم على دراسة
الموضوعات معينة. الترتيب إخواني هو بحسب ترتيب الآيات، مثلا يعني يبدأ من سورة الفاتحة من بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يتسلسل مع هذا التنزيل وهذا الترتيب إلى نهاية القرآن، أو لا يأخذ آيات لها عنصر مشترك، مثلا آيات الأحكام يأتي بآيات الأحكام 500 آية مثلا، فيبدأ في تفسير آيات الأحكام فقط بحسب الترتيب، فهذا يسمى تفسير تجزئي أو ترتيبي. الموضوعي هو أن تأخذ موضوع وتأخذ النظرية القرآنية حول هذا الموضوع. وقلنا أخواني هناك صيغة للموضوعية، هناك ثلاث أنواع لمعنى الموضوعية. ما هو المراد من النوع الأول؟ المراد من النوع الأول ما هو؟ قلنا هناك ثلاث أقسام. أخواني أعزائي، أنا أريد أن يكون الجواب إن شاء الله من الذهن ليس من الكتاب. تفضل شيخ. المعنى الأول هو أن يكون بطريق الاستقامة والتمسك بالأساليب العلمية، عند الباحث عندما يريد أن يتكلم أن يبحث فعليه أن يتجرد من أهوائه وميوله ويتمسك بالأساليب العلمية، فيقولون هذا باحث موضوعي ليس تقليدي. ولذلك عندما تسأله تقول له ما هي النتيجة من البحث، يقول إذا انتهيت إن شاء الله أعطيك النتيجة، لأنه هو لا زال جاهل لا يعرف النتيجة. عندما يطبق هذه الأدلة سواء كانت عقلية أو نقلية في البحث ويبحث الموضوع، إذا انتهى يصل إلى النتيجة. المعنى الثاني تفضل.
إن هذه الموضوعات يعرضها على القوانين الطبيعية، بعد ما يطلع دليل أو النظرية يعرضها على القرآن، إذا
طابت
يأخذ،
وإذا
ما
طابت جيد. يعني هذا الموضوع ليس الموضوعات. إخواني يأتي إلى موضوع ما، شوف له موضوع يأتي إلى هذا الموضوع. أولا الخارجي يدرس هذا الموضوع خارجا، ماذا قال عنه الفكر البشري، الدراسات إلى أين توصلت، يبحث هذا الموضوع تماما في الكتب اللي ألفت، الدراسات اللي ألفت في هذا الموضوع. بعد ما درس هذا الموضوع في الخارج ثم يرجع إلى القرآن ويجعل القرآن حكم يحكم بين التجربة البشرية، هو القرآن يحكم هل هذه التجربة البشرية التي توصلت إلى هذا الجواب أو إلى هذه النتيجة صحيحة أم لا. فكأنه يسأل القرآن والقرآن يجيب، فهذا يسمى بالموضوعي والتوحيدي، يوحد بين النظرية البشرية مع النظرية الإلهية. المعنى الآخر تفضل. أحسنت، يعني لا يأتي إلى الخارج إخواني، يأتي بالموضوع، بالموضوع يذهب إلى القرآن مباشرة، يجمع الآيات سواء كانت صريحة أو ظاهرة في هذا الموضوع، ثم يدرس هذا الموضوع قرآنيا ويخرج بنتيجة فتسمى نظرية قرآنية. جيد. أما درس هذا اليوم، اليوم إخواني وأعزائي الدرس سيكون حول القصص القرآني، القصص في القرآن الكريم. وهذا الدرس أيضا من الدروس المهمة، هو أنه هناك مجموعة من القصص في القرآن الكريم، القصص، لا القصص في القرآن، إذا تقرأ في سورة يوسف ماذا؟ القصص. إخواني هذا الدرس وهو القصص في القرآن أو القصص القرآني، الدرس التاسع، القصص في القرآن، أولا القصة في القرآن، الفارق بين القصة وبين القرآن وبين غير القصة القرآنية وبين غيرها، الفارق بين القصة القرآنية وغيرها. ما هو الفرق إخواني بين القصة اللي يذكرها القرآن وبين القصة اللي يذكرها الإنسان، هل في فرق أم لا؟ ثم أهداف القصة في القرآن، أهداف القصة في القرآن، أهداف القصة في القرآن، ثم ظاهرة تكرار القصة، تكرار القصة في القرآن. إخواني هذه أربع مطالب نقف عندها إن شاء الله في هذا الدرس. المطلب الأول القصة في القرآن، المطلب الثاني الفارق بين القصة القرآنية مع غيرها، المطلب الثالث أهداف القصة في القرآن الكريم، المطلب الرابع ظاهرة تكرار القصة. إخواني والقرآن عند الشيخ ربما وهو يقرأ يجد قصص كثيرة ويجد ضمن هذه القصص تكرار للقصة، يعني يقرأ في سورة قصة آدم عليه السلام مثلا، ثم يذهب في سورة أخرى يجد أيضا هذه القصة أعيدت مرة ثانية وربما ثالثة، ظاهرة تكرار القصة في القرآن الكريم. جيد، القصة أخواني في القرآن، عندما نقرأ القرآن نجد أن القرآن الكريم يتحدث بقصص كثيرة، قصص يتحدث عن قصص الأنبياء. تلاحظ يجيب لك قصة آدم عليه السلام، وهذه واحدة من المعجزات التي أخذناها. يتحدث عن قصة آدم، أول مخلوق على هذا الكوكب هو آدم عليه السلام. يتحدث عن قصة آدم، بداية خلقه ثم بعد ذلك حتى دخوله الجنة ثم خروجه من الجنة وهكذا. هذه قصة، قصة نبي من الأنبياء. ثم يتحدث عن قصة نوح في السفينة وترتيبه، ثم يتحدث عن قصة إبراهيم وهكذا. يتحدث عن قصص الأنبياء. جيد، وتارة نجد أن القرآن الكريم يتحدث عن قصص الجبابرة والطغاة، يذكر نمرود، يذكر فرعون، ويذكر أيضا مجموعة من هؤلاء. فإذن مسألة القصة ثابتة في القرآن الكريم، وهذا إخواني أسلوب من أساليب التبليغ والإرشاد. القرآن عنده هدف، الهدف هو هداية الأمة. لو سئلنا ما هو المراد من القرآن، ما هي الفائدة من القرآن الأساسية الرئيسية، نقول هو هداية الإنسان، إخراج الإنسان من الظلمات لمن؟ إلى النور، من الضلال إلى الهدى. القرآن عنده هدف، هذا الهدف كيف يتحقق؟ فاعتمد عدة أساليب، من أهم الأساليب القصص في القرآن، وهذه القصة لها أهداف كما ستأتي، نذكر أهداف القصة. يبقى سؤال وهذا سيتضح، ما هو الفارق بين القصة القرآنية وبين غير القصة القرآنية؟ مثلا نجد هناك قصص كثيرة في التراث، في التاريخ يذكرون قصص، أو الناس تأتي بقصص. فهل هذه القصة البشرية اللي يذكرها الإنسان نفس القصة القرآنية اللي يذكرها القرآن أم لا؟ الجواب لا. كيف؟ القرآن إخواني عندما يذكر القصة أولا لا يريد أن يذكر فقط قصة للاستئناس أو على النمط المسرحي، مثلا يأتي بنمط مسرحي أو قصة للتشويق أو لاستئناس الناس. القرآن عنده أهداف وراء هذه القصة، وإلا هذا الإنسان اللي يكتب قصة مثلا إما يراد منها أن تكون بقالب مسرحي، أو يراد منها هو لجذب الناس، أو يراد منها فقط يتكلم عن الماضي، كلام فارغ. مثلا الرجل الكبير العجوز عندما ينتهي به العمر إلى آخر لحظات حياته، شايف هذا يصل إلى مرحلة 70 أو 80، هذا الإنسان يتحول إلى مجموعة قصص. يعني هاي الذكريات اللي مر فيها طيلة هذه السنين المتقدمة يجعلها صفحات في ذهنه، قصص في ذهنه. فتشوف عندما تجلس مع هذا الكبير، هذا العجوز الكبير، أو المرأة العجوز الكبيرة، تراه يتكلم لك بقصص حياته، مر في قصص كثيرة، في تجارب كثيرة، فيثير لك هذه القصص. فهي مجرد استذكار يرجعك إنه للماضي، لكن خالية من الأهداف. القرآن عندما يذكر القصة تستنبط منها مفاهيم ولها أهداف عديدة.
بس حتى المتنبي
فيها فوائد، لكن فوائد، لكن هل كفائدة القصة القرآنية؟ قطعا لا. ذيك الله عز وجل عندما يذكرها تأخذ منها مفهوم ولها أهداف متعددة سنقف عندها إن شاء الله. ولذلك نجد أن القرآن عندما يتحدث عن قصة ما كأنه كان موجود ويتحدث عن هذه القصة، كأنه كان في وقت خلق آدم النبي صلى الله عليه وآله. كيف الله خلق آدم، ثم كيف سجد الملائكة لآدم، ثم كيف دخل الجنة، والمراد بالجنة يا أخواني هذا تفصيل موكول إلى محله، هل مراد الجنة جنة الخلد أم جنة الدنيا، يعني جنة الآخرة أم الدنيا؟ هناك آراء كثيرة، من أقرب الآراء أن المراد بالجنة هو جنة الدنيا. المراد بالجنة لغة هي البستان، أو هو ما يسر، لغة ما يسر الشيء، يسمى جنة الليل. الليل عندما يأتي الظلام الإنسان يستتر فيه يسمى جنة الليل. الجن لا يرى، مستتر لا يرى، فسمي جن. البستان سمي جنة، الجنين أيضا، البستان سمي جنة. لماذا؟ لأن الشخص اللي يدخل بالبستان ماذا؟ يستر لا يرى، فأيضا يسمونه جنة، فلذلك البستان جنة. فالله عز وجل جعل آدم في جنة من جنان الدنيا، نعم هذه لها كيفية خاصة، ثم بعد ذلك خرج إلى عالم، نزل إلى الدنيا فيها أتعاب ومشاق، وهذا بحث موكول إخواني إلى محله. فعرفنا الآن ما هو الفارق بين القصة القرآنية وبين القصة البشرية. الآن نتحول ومن هنا يتضح الفرق أكثر، أحداث القصة في القرآن، أن هناك مجموعة من الأهداف لهذه القصة. الهدف الأول إثبات الوحي والرسالة، إثبات الوحي والرسالة، جيد. إخواني عندما نرجع إلى القصة، نقرأ هذه القصة، نجد أن هذه القصة فيها نوع من الدقة والتفصيل والإحكام والإتقان وإلى غير ذلك. وهذه القصة هي بعيدة عن عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآلاف السنين، فماذا يحتاج؟ فنفهم من أن هذه القصة، نفهم أنه كأن النبي كان قبل 500 سنة أو قبل 3-4 آلاف سنة كان موجود. فهذه القصة فيها نوع من الإتقان والدقة والتفصيل، فنعرف أن هذا القرآن وهذا الكلام هو ليس من النبي، وإنما هو من الله، هو وحي أولا، لاحظ هذا وحي، هذا من الوحي، وأيضا أنها رسالة إلهية. فهذا الكلام النبي أجنبي عنه تماما، فكأنه مجرد واسطة، جاء الوحي إلى النبي والنبي نقل ما قاله الوحي، وإلا ما في تفسير آخر إطلاقا، لأن دقة إحكام تفصيل قبل 5000 سنة. أنت الآن عندما تتحدث تقول قبل 5000 سنة المسألة، جاء آدم عليه السلام، جاء الملائكة، سجدوا لآدم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، الله أخرج من، وتأخذ تفصل في هذه القصة قبل آلاف السنين بهذا التفصيل وهذه الدقة، نقول هذا ليس منك، هذا وحي. نفهم من هذه القصة، نثبت من هذه القصة أنه وحي، وأن هذا الوحي جاء بقرآن، جاء برسالة من قبل السماء، من قبل الله عز وجل. ولذلك هذا الهدف إخواني القرآن الكريم أشار له. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. لاحظ نحن الله عز وجل هنا القصة قصة على النبي بما أوحينا إليك، فهذا الهدف. خاف تقول من أين أتيت بهذا الهدف؟ هو القرآن ذكر هذا الهدف. فإذن إخواني من خلال القصة إذا سئلك سائل يقول من أين تثبت أن هناك وحي؟ من أين تثبت أن هناك وحي وأن هذا القرآن من الله؟ من تلك الأدلة تقول من خلال القصص القرآنية. أنا هذه القصة عندما أخذ هذه القصة أجد أن هذه القصة تعبر عن أن هذا الكلام هو كلام الله ومن خلال الوحي. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني، نعم، وحدة الدين، نعم. وحدة الدين أحسن بجميع الأنبياء. وهذا إخواني أيضا من أهداف القصة التي نأخذها من القرآن، هي وحدة الدين والعقيدة بجميع الأنبياء. أولا إخواني عندما نرجع إلى هذه القصة نجد أن الأنبياء مروا بمرحلة واحدة وبفكر واحد وبهدف واحد، أن هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام، نبي الله نوح كان يبلغ قومه، كان يدعو إلى الإصلاح، إلى العدل، إلى المساواة، إلى الأمور التي تنسجم مع الفطرة، مع القيم الإنسانية ومع العقل. والقوم وهؤلاء القوم واجهوه وجابهوه بالعنف والقتال والشدة وإلى غير ذلك. فهكذا في قصة نبي الله موسى عليه السلام، في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما أوقدوا له النار 6 أشهر يجمعون الحطب حتى جمعوا النار الكبرى، يقول إذا مر طير في عنان السماء أخذه لهيب النار وأحرقه 6 أشهر، واحتاروا كيف يلقوا نبي الله إبراهيم عليه السلام في وسط هاي النار، لأن ما يمكن شخص يكون قريب إليها حتى يلقون النبي. فجعلوا منجنيق وضعوا فيه نبي الله إبراهيم حتى ألقوه في وسط النار. وأيضا فرعون، وما أدراك ما فرعون، عندما كان يذبح الأطفال ويهتك الأعراض وإلى غير ذلك. القرآن يتكلم عن هذه الحركة، فنفهم أن هذا الهدف عند الأنبياء واحد، وحدة الدين. الدين واحد، هو أن تدعو الناس إلى الإصلاح، أن تدعو الناس إلى العدل، إلى الإحسان. هذا دور النبي، وهذا موجود عند كل الأنبياء وعند النبي صلى الله عليه وآله. ونجد هناك مجابهة ومواجهة من قبل الخارجين عن حظيرة الإنسانية، الذين يرفضون ما ينسجم مع القيم ومع الإنسانية ومع العقل. فأكو مجابهة. فأنت الآن أقرأ من خلال القصة ماذا نعرف؟ نعرف أنه كلهم على خط واحد. هذه فائدة أخواني، هذا هدف نأخذه من القصة. من هنا نأتي بالهدف الثاني، نقول أن النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء بالدين لم يكن بدعا، لم يكن شيء جديد، وإنما هو إكمال لحركة السماء. الآن ماذا نجد في القرآن؟ ماذا نجد في حركة النبي؟ مثل ما كان في حركة موسى عليه السلام، مثل ما كان في حركة إبراهيم عليه السلام، مثل ما كان في حركة نوح عليه السلام، أيضا يدعو إلى الإحسان، يدعو إلى العدل، يدعو إلى رفع الظلم، وهكذا رفع الظلم، يرفع الظلم عن الناس. فجاء القوم وجابه النبي وواجه النبي كما كان في عصر موسى عليه السلام وفي عصر نوح عليه السلام وفي عصر الأنبياء السابقين. فإذن الدين لم يكن بدعة يا إخوان، وإنما هو مكمل وخاتم أو خاتم للأنبياء، يعني خاتم للأديان، خاتم لهذه الحركة. الحركة بدأت من آدم عليه السلام إلى أن ختمت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، خاتمية هذه الحركة. فإذن هنا عرفنا أولا أن الأنبياء يدعون إلى دين واحد كلهم، ولذلك لا نفرق، وهذه الميزة التي يمتاز بها الإسلام، يمتاز بها الدين الخاتم، يمتاز بها أنه يعتقد بكل الأنبياء، لا يفرق نبي عن نبي. ولذلك نحن عندنا في الحكم الإسلامي من كفر بنبي من الأنبياء يستحق القتل، لأن خرج من الدين. لابد أن يؤمن بكل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله، بكل الأنبياء، وهو الجامع للأنبياء، لكل الأنبياء، بخلاف الأديان الأخرى يقولون بنبي ويكفرون بغيره، وهذا ما يمتاز عنه الدين. فإذا وحدة الدين والعقيدة، الدين واحد والعقيدة واحدة، يدعون إلى التوحيد. هؤلاء الأنبياء يدعون كلهم إلى عقيدة واحدة وإلى دين واحد. من أين تأخذ هذا؟ تأخذه من القصة، تراجع هاي القصة عند آدم، قصة آدم، قصة نوح، قصة إبراهيم، قصة موسى عليه السلام، تجد كلهم إلى النبي صلى الله عليه وآله، كلهم يدعون إلى دين واحد وإلى عقيدة واحدة. ومن هنا تقول: ولاحظوا أن هذا الدين لم يكن شيء جديد، لم يكن بدعة، لم يكن ظاهرة جديدة، وإنما هو مكمل للديانات السابقة ولحركة الأنبياء السابقين. هذا الهدف الثاني إخواني، هذا الهدف إخواني كما قلنا، أولا وحدة الدين والعقيدة بجميع الأنبياء، وفيه أيضا أن الدين الإسلامي لم يكن بدعا، وإنما خاتم لحركات الأنبياء. يكون بالضمن الهدف الثالث إخواني، تشابه طرق الأنبياء. الدعوة إخواني، كما قلنا أنه عندما نأتي إلى قصة نبي من الأنبياء، كل نبي من الأنبياء، نجد أنهم متشابهين أو متشابهون بالدعوة، كلهم بهدف واحد، كلهم يدعون إلى الإصلاح. موسى عليه السلام يدعو إلى الإصلاح، حركة الإصلاحية أمام الدكتاتورية الفرعونية. أيضا إبراهيم عليه السلام كان يدعو إلى الإصلاح وإخراج الأمة من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى، كان يدعو إلى الإصلاح. يونس عليه السلام، أيضا نوح عليه السلام، كلهم يدعون إلى الإصلاح وإلى التوحيد، إلى أن يأتي دور النبي صلى الله عليه وآله، يدعو إلى الإصلاح وإلى التوحيد. فالتشابه أخواني هذا، المراد أن طرق الدعوة متشابهة، هناك مجابهة من قبل الأعداء. فنعرف أن هذا التشابه هو يوحد حركة الأنبياء وأساليب الأنبياء بالدعوة. وإلا ربما يأتي هذا الإشكال، من أين تقول أنت النبي أن هذا نبي كما كان موسى نبي أو كما كان عيسى نبي؟ نقول كما كان موسى يتحرك بهذا الأسلوب، النبي صلى الله عليه وآله يتحرك بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة التي كان يتحرك بها الأنبياء. كما أن عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام يتحرك بدعوى الإصلاح والتوحيد، أيضا النبي صلى الله عليه وآله يتحرك بهذا المسار. فإذا تشابه في طرق الدعوة. فهذا نأخذه، ما هو الدليل؟ تفضل، هذه القصص القرآني، كيف أن كل قصة من القرآن متشابهة مع الأخرى في أسلوب الدعوة. نأخذ هذا الهدف وهذه الفائدة من القصص القرآني. جيد، هذا الهدف الثاني إخواني. الهدف الثالث، الرابع عفوا، الهدف الرابع، أحسنت، تصديق التبشير والتحذير. لاحظ إخواني، قلنا أن الهدف الرئيسي للقرآن ما هو؟ ما هو؟ هو الهداية، هو أن يهدي البشر، هو هداية البشر، هو إخراج البشر من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى. هذا الهدف الرئيسي للقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ماذا؟ هدى للناس، هداية، الهدف الأول، ها الهدف الرئيسي. أكو أهداف أخرى. طيب، هذا الهدف الرئيسي إخواني لابد أن يتخذ أساليب في إخراج الناس، في هداية الناس. من أهم الأساليب أن يذكر القصة، يأتي بقصة ما، جيب هاي القصة، والقصة إخواني تتكلم عن حادثة، تجسد لك حادثة عينية. يعني القصة سابقا بمثابة اليوم كما تشاهد التلفاز، عندما تجلس على التلفاز وترى مثلا فيلم من الأفلام، يعطيك شيء مرئي وسمعي، تفضل تراه وتسمعه، فهذا يقع في القلب ويؤثر أكثر من غيره. عندما تريد أن ترشد، ذاك القرآن عندما يريد أن يهدي القوم، يحذر القوم، يبشر القوم، الإنسان إذا كان إنسان متقي صادق عابد عاقبته كذا، ثم يأتي له بقصة، هذا يصدق هذا الكلام. لما نجيب له القصة ذات قوالب واقعية وقعت وحدثت، وهذا الرجل عاش في الرفاه في الدنيا والآخرة، تؤثر فيه أكثر. لاحظ، تصديق التبشير والتحذير، فيبشره، يبقى أنا أبشرك إذا كنت إنسان صالح، إذا كنت إنسان ملتزم، إذا كنت صادق، أهم شيء الصدق. وهنا يحذره من الابتعاد عن الكذب، من الابتعاد عن الظلم. بعد ما يحذره إخواني، أيضا هنا التحذير، بعد ما يحذره يأتي له بقصة هذا الإنسان الذي كان ظالم وكان كاذب، ما هي عاقبته؟ لا تكن كفلان. لاحظ، هاي نستخدمها عادة لما الأب يريد هنا يوبخ ابنه، يحذر أول مرة ثم ماذا يقول له؟ لا تكن مثل فلان الذي أدى به هذا الكذب وهذا العصيان وإلى غير ذلك، إلى كيت وكيت يجيب القصة، الابن يتأثر، يتأثر أكثر من غيره، من غير هذا الأسلوب. لماذا؟ لأنه ضرب له مثال واقعي. إذن إخواني، مرة يبشره يقول له أنت إذا صرت، إذا درست، إذا واظبت على الدراسة وحفظت، خليت وقت مناسب، وكنت طالب مجد، راح تصل إلى أن تكون مثلا دكتور أو مهندس، تكون هنا يجيب له قصة كفلان ويجيب قصة فلان، هاي القصة راح تأثر بهذا السامع وينحو نحو هذا الطريق ويكون طالب مجد ومثابر. لاحظ. فإذا إخواني القرآن طريق هداية يريد أن يهدي البشر. من أهم الأساليب هي القصة. كيف؟ عندما يبشر الناس يقول لهم أن يبشرهم بالخير بالصلاح بالرفاه بالسعادة، يأتي لهم بقصة خارجية وقعت حتى تكون حالك حال فلان. مثلا كامرأة فرعون، هاي المرأة اللي عاشت في هذا الظلم، وإذا بها تصل إلى هاي المرحلة أن يبنى لها بيت في الجنة، وهكذا قصص كثيرة. يبشر ثم يأتي له بقصة خارجية تؤثر في النفس وتكون أفضل وأقرب إلى طريق الهداية وإلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وأيضا التحذير، يحذرهم من الشيطان مثلا، ولا تكن كالذي هذا أصبح عبد للشيطان وأدى به الشيطان إلى الهلاك وإلى الدمار في الدنيا والآخرة. لحد الآن واضح إخواني؟ ما في غبار إن شاء الله. الأهداف واضحة، هاي الأهداف مهمة جدا. هاي إن شاء الله إذا سئلته وأنت راجع إلى البلد ما هي الفائدة من القصة، هنا أنت تقول هناك عدة فوائد تذكر فائدة أو اثنين أو ثلاث. من الفوائد إخواني أيضا بيان عداوة الشيطان بشكل قصة. بيان عداوة الشيطان عن طريق القصص. لاحظ إخواني، العدو الرئيسي إلى الإنسان هو الشيطان. فعندما تريد أن تقول احذر الشيطان، إن الشيطان لك عدو، هذا الكلام بحد ذاته لا يؤثر كثير في النفس. ماذا يحتاج؟ يحتاج أن تبين أن هذا الشيطان عدو من خلال القصة. تأتي بقصة خارجية وقعت، وكيف هذا الشيطان هو عدو للإنسان وأخرج هذا الإنسان من النور إلى الظلمات. الشيطان، كيف الشيطان هلك هذا الإنسان، كيف كان يتربص بالإنسان. فهنا القرآن الكريم عندما يحذر، هو طريق الهداية يهدي الناس، والهداية إخواني لابد أن يبين له الأعداء. والشيطان على قسمين، شيطان أكبر وشيطان أصغر، شيطان الجن وشيطان الإنس. القرآن هنا يبين له العدو. هذا البيان أفضل ما يكون من خلال القصة. أحذرك من الشيطان، إنه عدو لك يا أيها الإنسان، ويأتي له بقصة أو اثنين أو ثلاث كيف كان الإنسان الشيطان عدو للإنسان. مثلا يأتي بقصة آدم عليه السلام وكيف كان الشيطان يتربص بآدم عليه السلام وذرية آدم. فإذا إخوان ماذا نفهم؟ أن القرآن الكريم عندما يأتي بالقصص يأتي ويبين من خلال القصة بيان عداوة الشيطان للإنسان، وأفضل ما يكون عن طريق القصة بهذا الأسلوب. إياك وهذا العدو، ربما هذه تدخل في النفس لكن لا تؤثر، ويذكر له ماذا صنع هذا العدو، هذا الشيطان بالإنسان. يأتي له بقصة اثنين ثلاثة تكون أوقع في نفسه حتى يأخذ الحذر، فيكون طريق للهداية. لاحظ. فمن أهداف القصة هذه بيان عداوة الشيطان عن طريق القصص. والهدف الأخير إخواني من القصة، نعم، أهداف تربوية. أيضا القرآن إخواني هو منظومة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، منظومة تربوية أخلاقية يعيش الإنسان قيم إنسانية مع جيرانه، مع أسرته، مع عياله، مع زوجته، مع المجتمع الذي يعيش به، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى توعية، يحتاج إلى ثقافة. القرآن من خلال القصة إخواني يعطي أهداف تربوية، يعطي دروس تربوية من خلال القصة. الإنسان يتخلق بهذا، ولذلك النبي يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. ونحن لنا أسوة برسول الله، لابد أن نتمسك إخواني أعزائي بالتربية الإلهية السماوية حتى نكون بأحسن تأديب. نحن اللي يقول حتى يقولون هؤلاء تلامذة جعفر سلام الله عليه، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، سواء بكلامك، سواء بفعلك، سواء بالحركة مع أهلك، مع جيرانك، مع أصدقائك، حتى تمتاز عن غيرك. هؤلاء الشيعة، هؤلاء أبناء جعفر بن محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى أنت تمتاز من خلال السلوك بغير ألسنتكم، من خلال المنطق، من خلال الكلام. فإذا إخواني هذه أهداف تربوية نأخذها أيضا من القصة. هناك أهداف للقصة، هي مجموعة من الأهداف. فإذا الآن عرفنا إخواني الفائدة من القصة، يبقى عندنا مطلب أخير ثم نختم الدرس إن شاء الله. المطلب ربما يسأل، ربما نسأل هذا السؤال، يقول لماذا هناك تكرار بالقصة؟ أنا عندما أقرأ مثلا سورة من السور أجد قصة، بعد عندما أقرأ سورة أخرى أجد هذه القصة كررت وذكرت في سورة أخرى، لماذا؟ وهذا إخواني البعض حاول أن يوجد نقد للقرآن الكريم. كيف؟ يقول أن القرآن، أن القصة إذا ذكرت نفدت، نفد ما فيها، هنا تفقد بعد دورها. القصة مرة واحدة تذكر، إذا ذكرت مرة ثانية بعد ما فيها فائدة. لماذا؟ لأن الهدف اللي في هذه القصة قد ذكر، اللي في الفائدة اللي في هذه القصة استنفد، راح خرج. بعد ذكرها مرة ثانية إيش ماذا يكون؟ تكرار، تحصيل الحاصل، يعني تكون ما فيها فائدة، من دون فائدة. وهذا إشكال أوجهه على القرآن لأنه عادة القصة. الجواب إخوان، السؤال واضح أم لا؟ الإشكال واضح؟ إذن الجواب واضح إن شاء الله. الشيخ يقول واضح، زين. الجواب هذا إخواني، الجواب أولا إخواني، أولا نجد هناك فرق في التكرار في القصة. لماذا؟ لأنه أولا أحسنتم إخواني، الدين عنده غرض، وقلنا هدف هو هداية الأمة. هذا الهدف، وهناك أهداف أخرى. فعندما يذكر القصة هو لا يريد القصة بالذات، وإنما ماذا يريد؟ يريد الهدف، يريد بيان الهدف، يريد أن يوضح هذا الهدف، سواء كان بهذه القصة الجديدة أو كان بهذه القصة التي ذكرت سابقا. المهم عند القرآن ما هو؟ هو تحقق هذا الغرض، تحقق هذا الهدف. فعندما نجد هناك ذكر هدف، ثم هنا عنده غرض ثاني يريد أن يذكر هذا الغرض، وهذا الغرض يمكن أن يتحقق في ذكر ذيك القصة، فيأتي بذيك القصة يذكر هذا الغرض الثاني. فهنا من خلال هذه القصة أخذنا غرض، ونفس هذه القصة أخذنا منها غرض ثاني. هذا أولا. وثانيا إخواني، إذن هذا نقول بسبب تعدد الغرض الديني، تعدد الغرض الديني. وثانيا بسبب طرق الفترة الزمنية، أو طول، عفوا، بسبب طول الفترة الزمنية، الفترة الزمنية. إخواني، أنتم تعرفون أن القرآن الكريم جاء بفترة طويلة، ليست بيوم أو يومين أو ثلاثة أو سنة أو سنتين، خلال 20 سنة. وهناك اختلاف بالأزمنة واختلاف بالأمكنة، فكان في مكة ثم في المدينة ثم بالطائف، فأمكنة مختلفة وأزمنة مختلفة. فربما القرآن يذكر القصة في مكة قصيرة، لكن في المدينة مثلا تحتاج إلى تكرار هذه القصة لكن بشكل مفصل، كما أنت تذكر قصة بشكل مختصر وتقول إن شاء الله بعد يوم أو يومين أو أيام أذكر هذه القصة بشكل مفصل. ولذلك نجد هذا إخواني، نجد أن هذه القصة عندما تتكرر مرة نجدها بشكل مختصر وتارة نجدها بشكل مفصل، وهذا لأن هناك اختلاف زمني واختلاف مكاني هذه الفترة الطويلة. حتى المجتمع يختلف، ربما أتى بهذه القصة هناك ولو بشكل مختصر وأعطى غرض، أعطى الهدف، ثم الناس هم أيضا يختلفون، المكان يختلف، الزمان يختلف، أتى بهذه القصة لتحقيق هذا الغرض الثاني بشكل مفصل. هذا الهدف واضح لحد الآن أو أعيد؟ إذا شيء مو واضح إخواني قولوا لي حتى أبينه أكثر. السبب الآخر، لكل قصة مفهوم، إخواني لكل قصة مفهوم، يؤخذ هذا المفهوم من هاي القصة. فعندما نجد هاي القصة ذكرت هنا، نفس هذه القصة ذكرت في مكان آخر في سورة أخرى، هنا نأخذ مفهوم من هذه القصة، وهناك من نفس هذه القصة نأخذ مفهوم آخر مغاير لهذا المفهوم. يؤخذ من أين؟ من خلال السياق. هذه القصة عندما ذكرت في وسط سورة، وهذه السورة إخواني فيها آيات، من ضمن آيات الآيات القصة، من خلال هذا السياق مع القصة ماذا نأخذ؟ مفهوم. من خلال ذاك السياق مع نفس هذه القصة نأخذ مفهوم آخر. فإذا ما دام أنه نأخذ مفهوم مغاير لهذا المفهوم، اذكر القصة حتى إذا 1000 مرة، المهم أنت تأخذ وتستنبط مفهوم، سواء كانت هذه القصة مكررة أو كانت هذه القصة جديدة. فإذا إخواني تكرار القصة هو لا يضر بالقرآن شيء، وإنما هو فيه الفائدة والإحكام وتحقيق الأهداف للقرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.
وقيل للذين اتقوا ما أنزل ربكم، قالوا خيرا. الذين ولنعم دار المتقين. جَنَّاتُ